عايزين يعرفهم ايه حكاية النقط دي، ويبعتوا بعثات للصين ويعملوا تجارب. وبعدين اتضح بالتجربة بالفعل ان هذه النقط لها خواص كهربية متميزة. ايه الخواص الكهربية المتميزة دي؟ ان النقطة دي بيبقى فيها الالكتريك بوتنشال ديفرنس بوتنشال في الكهرباء، او فرق الجهد يقولوا عليه، اعلى فرق جهد موجود في الجلد بيكون في النقطة دي بالذات. كل ما توصل للنقطة دي تلاقي بيرتفع الجهد، فرق الجهد الكهربي. توصل لنقطة تانية يرتفع، وبين النقط وبين بعضها في هبوط في فرق الجهد الكهربي. الله، يبقى المسألة بقى دي لها دلالة فيزيولوجية بالفعل. يبقى ممكن بالفعل ان النقط دي تدل على بداية مجاري طاقة، مفيش كلام. ايه وإلا ليه بيرتفع فرق الجهد في النقط دي بالذات وبالتحديد كمان؟ طبعا مسألة ان يبقى في مجرى او ممرات او بتاع، احنا شرحنا ما شفناش تحت الجلد، ما فيش الا فاشية او اللي بيسموه الشغط، ولا فيش اي حاجات منه. فيبقى هي ممرات بالمعنى الفيزيولوجي، يعني ممرات وظيفية مش ممرات تشريحية. الحاجة التانية حكاية الطاقة الجوهرية دي، وايه هي الطاقة الجوهرية دي؟ يعني اقول لك في الكون كله مليان طاقة جوهرية واحنا عايمين في الطاقة دي. فهل ده هيرجعنا الى نظرية الاسير اللي هي نظرية نيوتن بتاع زمان، اللي كان بيتكلم عن سائل غير منظور مالي الكون، وان احنا يتخللنا هذا السائل اللي هو السائل الاسيري؟ هو فعلا في حاليا عودة الى نظرية الاسير، لكن بفهم بمفهوم جديد. النظرية الجديدة بتقول لك ان في حاجة اسمها الفاكيوم او الفراغ، انك تيجي يبقى عندك ناقوس وتفرغ الهواء اللي فيه. فاذا فرغت الهواء اللي فيه، اذا كان في جرس جوه الناقوس ما تسمعش صوته، لان ما دام ما فيش هواء يبقى ما فيش وسط ينقل الامواج الصوتية. لكن لو كان في لمبة هتشوف نورها، لان الامواج الضوئية ممكن تمشي حتى في الفراغ، وكذلك اللاسلكي وكذلك الرادار وكذلك الحاجات دي. لكن الموقف الحديث في الفيزياء يقول لك ان في الحقيقة ان ما فيش فراغ، واللي انت بتقول عليه فراغ بعد ما فرغت كل الهواء بتاع الناقوس هو مش فراغ. هو انت فرغت الناقوس من جزيئات الاكسجين والنيتروجين، ده صحيح، لكن لما شلت ده كله فضل حاجة تانية. الحاجة التانية دي اسمها سب اتوميك بارتكلز، او فتافيت الذرات، او الجسيمات الدقيقة الاولية اللي اتبنى منها الكون. ايه الجسيمات دي؟ قال لك النيوترينوس، قال لك البوزيترون، قال لك الكوارك. والكوارك عندهم 5-6 انواع من الكوارك: up quark, down quark, bottom quark, top quark. حاجات كلها جسيمات بتنحل إليها كل المواد، وده أصغر شيء ممكن يعصروا عليه. جسيمات متناهية متناهية متناهية، محدش عارف دي جسيم ولا موجة. دي محتلة الفراغ، ما فيش حاجة اسمها فراغ. لما نقول vacuum يبقى في حقيقة الأمر بنتكلم على هذه الجسيمات اللي هي موجودة واللي مش ممكن تشدها أي شفاط. الجسيمات دي في حالة فوران واتحاد وانحلال مستمر، أشبه ببحر متلاطم من الطاقة. فالجسيمات دي الكواركات دي عمالة تتحد وتنحل، والمنتجات بتاعتها عمرها 1 على 100 مليون من الثانية، يعني عمر قصير جدا، لكن حوادث مستمرة جوه الميديم الغريب ده اللي هو الفاكيوم. وهو ده اللي اتبنى من الحاجات، العناصر الدقيقة الصغيرة دي اتبنى الكون منها كله. فهي دي الطاقة الأولية. فهل هي دي الطاقة الجوهرية بتاع الصين واحنا عايمين في الطاقة الجوهرية دي؟ وهذه الطاقة لها مداخل مخصوصة بتخش واحنا عايمين فيها. طبعا يعني دي أسرار كبيرة من أسرار علم الفيزياء، مش عارفين هتوصلنا لفين. لكن هي السؤال، طب ازاي لما نحط إبر في الحتة دي بيتبنج العيان؟ قال لك دي بوابات الألم، والمجاري دي ممكن تبقى مجاري إحساس، مش بس مجاري طاقة ومجاري إحساس كمان. الله، طب أمال السنسوري نيرف اللي احنا خدناه في كلية الطب ده ايه؟ احنا نعرف ان في سنسوري نيرف لما ندي حقنه بروكاين فيتبنج العضو فتقطع الصباع والعين ما يحسش. البنج اللي عارفينه بنج الموضعي بتاع العمليات او المركزي اللي هو البنج الكلي. فهل معنى كده ان في سكتين، سكه للالم عن طريق السنسوري نيرف وسكه للالم عن طريق القنوات بتاع الابر الصيني؟ طبعا هي لغز بقى، حاجه متحير، وتسال الصينيين يقفلوا بقهم ويجاوبوك هيروغليفي وما تفهمش حاجه، يقول لك والله احنا كل اللي نعرفه ان هذه النقط لما بنحط فيها الابر بنقدر ننشط عضو معين ونعالجه، او نبنج عضو معين ونعمل عليه عمليه، وبنقدر نداوي امراض معينه كذا وكذا وكذا وكذا. انما التفسير حاول انت فسر، احنا ما عندناش تفسير. فطبعا هي الباب مفتوح، وممكن تبقى في دي بداية اكتشافات رهيبة جدا. حكاية النقط الصيني دي خاصة ان هي النقط دي مش مجرد اي كلام، لا ده نقط لها خصائص بالفعل. طبعا عاوز اقول ان في حاجة مهمة قوي لازم تتعرف، ان الابر الصيني مش معناها تعالج كل حاجة، لا، ده لها تخصصات ولها مجالات معينة ولها أمراض ممكن تبقى لها تأثير وحاجات ممكن ما تنفعش. ثانيا المباشر، الطبيب اللي بيباشر الإبر الصيني ده لازم يكون دكتور بشري متعلم في كل الطب وعارف الطب التقليدي وله خبرة ودكتور شاطر كمان. ليه؟ لأنه ممكن يجي عيان يقول لك والله أنا عندي تنميل هنا وعندي وجع في دراعي ومش فتروح مركب له إبر صيني، وبعدين يتضح أنه هو عنده كاربال تانيل مثلا اللي هي الزنقه بتاع الميديا النيرف اللي بتبقى في المكان ده، ده يعوز عمليه على طول، ده لازم الدكتور يحوله عشان تتفتح الكاربال تانيل وتتعالج وتفك الزنقه بتاعه الميديا النيرف. يعني ده ما يعرفوش الا دكتور درس تشريح وعارف شغلته كويس، او مثلا واحد يجي بمغص تروح مركب له ابر صيني وهو عنده زاده جدية وتنفجر ويموت فيها، او يجي واحد عنده صداع مثلا فتروح على طول هبده ابر صيني. الصداع المزمن له سكه لازم يمر بها الاول، لازم تعمل الاول فحوص للعين، جايز يكون في استينوبيا ويعوز نظاره، وللسنان جايز يكون في تسويس سنان او جيب في اللثه او الى اخره، وبعدين تعمل فحص تشوف ضغط الدم وفحص باطني، وبعدين تشوف الكبد ووظائف وتحلل الدم، جايز يكون عنده سيفلس والسيفلس يعمل صداع فظيع لما بيوصل للاغشيه المخ. فالحكايه مش لعبه، لازم اللي يمسك الابره الصيني ده لازم يكون عارف الطب التقليدي من راسه لرجليه، ويكون دكتور شاطر جدا وعنده فطانه، لان حالات كتيره لازم اول ما الدكتور يشوفها يحولها على الجراح فورا، او يحولها لعلاج معين، مثلا السيفلس هيعوز علاج مش عارف ايه بالشكل ده. مش ايه بقى يعني، هنا مش لعبه بقى، زي الكلام اللي قلناه على التنويم المغناطيسي برضو نفس الحكايه، ان اللي باشر التنويم المغناطيسي للعلاج لازم يكون طبيب درس طب وعارف ايه الجسم وعلله وعلاقاته ببعضه وله خبرة وله ممارسة ودرس علم نفس. لأن في النهاية أنا عاوز أقول الطب البديل ده هو، ما هوش جاي عشان يلغي الطب التقليدي، مش ممكن، ده جاي عشان يكمل الطب التقليدي. الطب التقليدي وصل لدرجة من البرسيجن والدقة والوضوح بشكل إن هو لا غنى عنه إطلاقا ومهم جدا، لكن إحنا بنقول إن في كثير من الحالات ممكن المريض يستغنى عن الانتيبيوتكس والمضادات الحيويه والعقاقير اللي هي مؤذيه دي، ويستخدم اسلوب اخر بديل. مش في كل حاجه، لا مش في كل حاجه، فهي الطب البديل طب مكمل، وده فكرتي انا الحقيقه في المركز، اني بعمل مستشفى للطب البديل مكمل للمستشفى الجراحي الموجود، يكملوا بعض، لان مفيش طب هيلغي التاني اطلاقا. الطب التقليدي مهم وأثبت كفاءة وصمد لمحاولات رهيبة جدا من الامتحان، لكن لازم نكون منفتحين ونستفيد من تجارب التراث ومن تجارب الأمم، ونحاول نفتح أبواب للمريض. فهي دي الفكرة، وأعيد كلام تاني أقول لازم الطبيب اللي يمسك الإبرة الصيني لازم يكون ملم بمهنته، متخرج من كلية الطب، دارس طب، متفوق، شاطر، متمرن، عشان أقدر أثق فيه وأقول له أعمل اشتغل في عيادة الإبر الصيني عندي. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم.
الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. على خدمته رجال عظماء
أئمة التجويد لهم فضل على كل الأمة الإسلامية، لأنهم حفظوا علينا كلام ربنا سبحانه وتعالى صحيحا كما أنزل،
نقلوه إلينا لغة ولفظا.
درس أئمتنا كيف كانت العرب تنطق هذه الحروف،
فحرصوا على تلاوته بكل عناية.
من يقول من الطلاب لقد كان ويكسر حرف القلقلة ويقول له أستاذه أجزتك، فالأستاذ آثم.
الإتقان لتلاوة القرآن مع دكتور أيمن السويد حصريا في هذه الأوقات على قناة يقرأ.
من أطهر بقاع الأرض بدأنا، وإلى أعلى قمم العالم وصلنا، لنكشف لكم سر ماهية روية.
الماء به طاقة تغير ولا تتغير.
دكتور زغلول النجار الحقيقة عنده أفكار وعنده آراء قيمة في هذا الموضوع.
طعام طعام وشفاء سقم. كيف قطرات الماء أن تشفي شاب مشوشة للربع؟
أنصحكم برضه بزيارة مدير الياباني ناسارو ياموتو.
إليه إلا قلبا رؤوفا رحيما جعل دعوته لنا. جميعنا ننادي نفسي نفسي، لكن صوتهم بثق باكيا أمتي أمتي، فأجيب إنا
سنرضيك في أمتك ولا نسوقك. والصلاة والسلام عليك يا محمد يا رحمة المهدأة. دائما أنت بقلبي.
صديقكم وحبيبكم عمو حسن. كل كيلو متر في تركيا يحمل ذكريات للعالم الإسلامي. الأمة الإسلامية كانت أمة حضارية، والدولة العثمانية كانت دولة حضارية. طيب كثير. وتعالوا شوفوا
تركيا.
تعالوا شوف تركيا مع حسن شاهين في هذه الأوقات على قناة إقلام.
مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلى في بيت النبي. اوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم اللي ربنا رباه وأدبه وصنعه على عيني ليربي به الكون كله. والنبي صلى الله عليه وسلم خير من يربي قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. احنا ما بنشجعش الناس على الباطل، لكن بناخدهم من الباطل إلى الحق بدين وبرحمة. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يوم قايل وخالق الناس بخلق حسن، مش المسلمين وبس. ربنا يجعلنا وإياكم من أهل النعيم يا رب العالمين. قولوا أمين. صلى على حبيبك.
ليلى في بيت النبي مع الشيخ محمود المصري في هذه الأوقات على قناة إقرأ.
فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم.
جاءت الحكمة الإلهية أن يظل الوحي متجاوبا مع الرسول صلى الله عليه وسلم من البعثة حتى الوفاة مدة 23 سنة، يتنزل عليه القرآن خلالها منجما يعلمه كل يوم جديدا ويرشده ويهديه ويثبته ويزيده اطمئنانا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة 10 سنين ومات وهو 63. ونزول القرآن منجما يعني نجوما، أي 5 آيات 5 آيات لتيسير حفظه على المؤمنين في كل جيل. يقول الإمام علي كرم الله وجهه ورضي عنه: أنزل القرآن 5 5 إلا سورة الأنعام، ومن حفظ 5 5 لم ينسى. لقد اكتمل نزول القرآن الكريم، وتولى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ترتيب الآيات وتحديد مكانها في كل سورة طبقا لما أخبر به الوحي. يقول عثمان بن أبي العاص: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ شخص ببصره ثم صوبه، ثم قال: أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية هذا الموضع من هذه السورة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى إلى آخرها. لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يملي القرآن على كتاب الوحي ويرشدهم إلى ترتيب الآيات والسور القرآنية، ولقد ترك ترتيب السور في بادئ الأمر للصحابة أنفسهم، فكان مصحف علي كرم الله وجهه مرتبا حسب التنزيل، إذ ابتدأ بسورة اقرأ، فالمدثر، فالمزمل، وهكذا. وكانت نسخة الصحابي ابن مسعود تبدأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران. ونسخة الصحابي أبي بن كعب تبدأ بالفاتحة فالبقرة، فالنساء، فآل عمران، وهكذا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما اكتمل نزول القرآن رتب سوره على النحو الذي بين أيدينا اليوم، وانتقل إلى الرفيق الأعلى بعد أن انتظم القرآن في 114 سورة سميت كل سورة بما ابتدأت بها أو بكلمة وردت فيها أو بموضوع بارز أو بقصة تدور حولها. وعرفت بعض السور بأكثر من اسم كسورة الفاتحة التي عرفت باسم أم الكتاب، والسبع المثاني والحمد، وسورة التوبة ببراءة، وسورة الإسراء ببني إسرائيل، وسورة فاطر بالملائكة، وسورة المؤمن بغافر، وسورة محمد صلى الله عليه وسلم بالقتال، وسورة النبأ بعمة. إن ترتيب السور على ما نراه اليوم كترتيب الآيات هو توقيفي من الله عز وجل، بالرغم من أنه لم يجمع بين دفتي مصحف واحد زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالقراء ومستظهرو القرآن كانوا كثيرين، وكان عليه السلام يترقب توالي نزول الوحي عليه. فالقرآن كله كتب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مجموع في مصحف واحد، وقد أغنى عنه حفظ الصحابة له في صدورهم. قال الزركشي: وإنما لم يكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مصحف لئلا يفضي إلى تغييره في كل وقت، فلهذا تأخرت كتابته إلى أن كمل نزول القرآن بموته صلى الله عليه وسلم. وكان كل ما يكتب يوضع في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينسخ الكتاب لأنفسهم نسخة منه، فتعاونت نسخ هؤلاء الكتاب والصحف التي في بيت النبي مع حافظة الصحابة الأميين وغير الأميين على حفظ القرآن وصيانته، مصداقا لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ألقت الخلافة قيادها إلى أبي بكر رضي الله عنه بعد غروب شمس النبوة، وواجهته في خلافته مصاعب جمة كانت أولاها في السنة 12 للهجرة، حين استشهد 70 حافظا أثناء موقعة اليمامة في حروب الردة. فهال الأمر سيدنا عمر بن الخطاب، وجاء يقترح على أبي بكر الخليفة جمع القرآن المكتوب متفرقا في العظام والحجارة وسعف النخل والرقاع، ومن أوراق وجدت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وشرح الله صدر أبي بكر، فأخذ بمشورة عمر وأسند المهمة لكاتب الوحي زيد بن ثابت الذي شهد العرضة الأخيرة للقرآن في ختام حياته صلى الله عليه وسلم. وزيد معروف بشدة ورعه وعظم أمانته وكمال خلقه. يقول زيد: أرسل إلي أبا بكر مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده، فقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالمواطن فيذهب كثير من القرآن. وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: والله إن هذا خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، وقد رأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: وقال أبو بكر: إنك رجل شاب لا أتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد: فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال. نسخ زيد القرآن العظيم في صحائف من الرق ذات طول واحد وعرض واحد مرتبة بين دفتين، وربطها بخيط وأودعها بيت الخليفة أبي بكر. فلما توفاه الله انتقلت الصحائف إلى الخليفة عمر، ثم إلى ابنته السيدة حفصة أم المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين. قال الإمام علي كرم الله وجهه: رحمة الله على أبي بكر، كان أعظم الناس أجرا في جمع المصاحف، وهو أول من جمع بين اللوحين. وهكذا تغيرت الصورة التي كان عليها القرآن الكريم إلى صورة جديدة ذات مظهر حسن جميل. لقد كتب زيد القرآن العظيم بنفس الخط والإملاء الذي كتب به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب أن نعلم أن العرب في هذه الفترة الزمنية كانوا يكتبون بنوعين من الخط: خط لين يميل إلى السهولة والاستدارة يسطرون به الرسائل والأمور اليومية، مثل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين وعامل كسرى عليها، وفيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول إلى المنذر بن ساوى سلام عليك، فإني أحمد الله إليك الذي لا إله غيره، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أذكرك الله عز وجل، فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه، ومن يطع رسلي ويتبع أمرهم فقد أطاعني، ومن نصح لهم فقد نصح لي، وإن رسلي قد أثنوا عليك خيرا، وإني قد شفعتك في قومك، فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه، وعفوت عن أهل الذنوب فاقبل منهم، وإنك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك. ومن أقام على يهوديته أو مجوسيته فعليه الجزية. وأما النوع الثاني من الخط، والذي كان سائدا عند العرب، فهو يابس جاف يميل إلى التربيع والزوايا، يطلق عليه اسم الخط المزوي، وتسطر به الشؤون الجليلة العظيمة، وهو ما كتبت به الصحائف، وأطلق على نوع الخط هذا اسم الخط المكي فالمدني فالكوفي، وهو أقرب ما يكون إلى صورة المصاحف الكوفية التي تختزنها متاحف العالم اليوم، كهذه الوثيقة التي يحتفظ بها المتحف البريطاني وهي صفحة من القرآن الكريم من سورة